إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة درسنا في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد عبد القوي المرداوي يرحمه الله. طيب، في أحد معه النسخة؟ ها؟ ما في أحد معه النسخة؟ طيب، لعلنا ريث ما يأتي الأخ القارئ نتحدث عن أمر مهم جدا بل في غاية الأهمية، وهو مسألتان. المسألة الأولى ضرورة البدء في كل أمر وفي كل دعوة بتحقيق التوحيد، والمسألة الثانية هي صلاة الجماعة أو الصلاة، ولا سيما صلاة الجماعة لوجود مخذلين يهونون من شأنها ممن لا فقه عندهم أو ممن تطفلوا على العلم وهم في غاية أو في قمة الجهل. فأما المسألة الأولى وهو تحقيق التوحيد، يتساهل الكثير من الناس بهذا الأمر الذي هو الأساس الذي تنبني عليه سائر الأمور، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله خلق الله الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. ومن أجله انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أجله شرع الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله كلمة الله هي العليا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل وعلا. ومن أجله أعز الله أهله وأذل أعداءه، أعز الله أهل التوحيد ومكنهم في الأرض كل التمكن، ورزقهم من حيث لم يحتسبوا، وفتح الله على أيديهم الأمصار ومن أجله هلك فرعون وقومه ونوح وقوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم هود وغيرهم ممن كذبوا الرسل، كل كذب الرسل فحق وعيد. ولذلك أيها الإخوة، فإن الاهتمام به أمر في غاية الأهمية، وأمر لا يقبل الله أي دعوة لم تنطلق منه، فأية دعوة أو نحلة لا تنطلق من توحيد الله وتبنى عليه فإنها دعوة خاسرة ودعوة فاشلة، ولو كتب لها النجاح بعض الوقت فإن نهايتها الفشل. قال الله عز وجل مبينا أهمية هذا الأساس: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولقد أوحي إليك، ويقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولذلك إخوتي وأحبتي في الله، فإن الدعوات التي تعتمد على مجرد التجميع دونما نظر إلى تحقيق التوحيد فإنها دعوات لا شك أنها باطلة وفاسدة ولن يكتب لها النجاح. نقول هذا الكلام لأن هناك من يهون من شأن البدء بالدعوة إلى التوحيد، وهناك من يرى أنه أمر ثانوي، وهناك من لا يعرف البدء به البتة، وهناك من لا يقيم عبادته عليه، وهناك من يهمله تماما ولا يعبأ به، ناسيا أو متناسيا بأنه أساس كل عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي هو توحيد الله هو تحقيق العبودية لله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. هذا الأمر الذي دعت جميع الرسل إليه، فما من نبي إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وناضل من أجله وكافح، وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم وسيدنا وسيدهم سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فمكث 13 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله الخالص، ولم ينزل من الأحكام إلا القليل، كل ذلك من أجل تحقيق التوحيد واقتلاع جميع مظاهر الشرك من قلوب الناس. وقد استمر الأمر كذلك، واستمر خلفاؤهم من بعده يدعون إلى توحيد الله الخالص، استمر يدعو إلى ذلك، والقرآن ينزل والسنة النبوية التي هي وحي كالقرآن، ومع ذلك طيلة هذه المدة لم يؤمن إلا القليل، حتى أذن الله له صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. عندها انطلقت دعوة التوحيد، انطلقت دعوة التوحيد مشعة حتى لم يكد يمضي ربع قرن، أعني بوفاة عمر عليه رضي الله عنه وأرضاه، إلا وتجد كلا يهتم بذلك، أي يهتم بالتوحيد. ثم بعد ذلك صارت المسألة دول بعد انقضاء الخلفاء الراشدين، ودخل ولا سيما بعد القرون المفضلة دخلت كثير من نواقض التوحيد ومن نواقصه، ودخلت كثير من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وحصلت البدع والخرافات التي قد تصل إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والمتمثلة في رفع البناء على الأضرحة والقبور، والتعلق بها من دون الله، وتعليق الحوائج بهم، وسؤالهم ما لا يقبل ما لا يسأل إلا من الله، سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننطلق من هذا الأساس الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن يطلب منا عدم البدء بالدعوة إلى التوحيد أيا كانت دعوته نقول له دعوتك مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين ودعوات الهالكين المطالبين بالتنازل عن توحيد الله وتقريره والكلام فيه وفق منهج السلف الصالح. والمسألة الثانية مسألة الصلاة التي هي عمود هذا الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، قل النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهي صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت بعد التوحيد فإن قبلت قبل سائر عمله. الصلاة عمود الإسلام كله، والتخلف عنها من علامات النفاق، والكسل عنها كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والصلاة لا بد أن تؤدى بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها، وأن تؤدى جماعة حيث ينادى لها، فصلاة الجماعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستوطن، على كل مسلم حر بالغ عاقل حر. وهي واجبة بل فرض عين عند المحققين من أهل العلم، والأدلة على ذلك قائمة، وأداؤها واجب، والتخلف عنها من علامات المنافقين الذين يتكاسلون عن الصلوات. وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به وهو يهادى بين الرجلين، أي متكئ عليهما. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، أو أوتى بحزم من حطب. ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له إلا من عذر. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولذلك لا نلتفت إلى من يهون من شأن يهون من شأنها أو يدعو إلى أو يدعي أنها مجرد سنة وليست واجبة، ولا سيما أنه قد كثر دعاة الشر والمهونون من أمر الصلاة ومن أمر صلاة الجماعة، فينبغي أن نتنبه إلى هذه الخطورة. ورسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى لا يرى الطريق، وقال: يا رسول الله، هل لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فعلينا أن نعنى بها، ولا نلتفت إلى تلك الفتاوى الشاذة الضالة التي يتبناها بعض الجهلة. والعلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. لا نلتفت إلى ما يخالف ذلك من الأقوال الشاذة البعيدة عن ديننا الحنيف، أو البعيدة عن المنهج الحق، أو البعيدة عن الفتاوى الصحيحة المبنية على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة هي رأس المال، وهي التي معك أيها العبد، الصلاة دواء للقلوب وسبب لغفران الذنوب، والصلاة يجعل الله لك بها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والصلاة كفارة للعبد فيما قد يكون بينها من فعل الصغائر، والصلاة ترفع يمحو الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لذلك يجب على الاهتمام بها أيها الإخوة، والجد والاجتهاد في ذلك، لأنها من أهم الأمور التي يجب على العبد المسلم أن يهتم بها، لا سيما عندما يتكاثر عنها الناس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم تفضل. تعرف الموقف؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعم بما تجني العقوبة غيرنا هنا وغدا يشقى بها كل معتدي.
هنا يبين الناظم رحمه الله بأن العقوبة قد لا تقتصر على فاعل السيئة، بل قد تعم الجميع، لا سيما إذا سكت عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وذكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوما أو بأنه يغزو جيش الكعبة حتى إذا توسطوا بالبيداء خسف الله بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، إن فيهم الصالحين وفيهم من ليس منهم. قال: يهلكون معهم ثم يبعثون على نياتهم. والله تبارك وتعالى لعن بني إسرائيل بسبب أنهم لم ينكروا المنكر. قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلذلك يجب الحذر من مخالطة أهل المعاصي والسيئات، ويجب البعد عنهم، لا سيما إذا لم يجد معهم النصح، والحذر منهم. والتحذير منهم أيضا، فالذنب قد يعم بالعقوبة غير المذنب، ثم يشقى بها بعد ذلك كل معتد أي متجاوز للحد مرتكب للذنوب والفواحش والمعاصي. نعم.
وقاذف أم المصطفى اقتله بتة ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود.
نعم.
وقاذفه أيضا وذلك ردة، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد.
ولا يسقط الإسلام قتلا.
ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد.
يبين الشيخ في هذين البيتين، الفقرة الأولى من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الفواحش أو ما إلى ذلك، فإن ذلك فيه إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لا شك ماتت مشركة، هي وأبوه، ولكن قذفها طعن في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يقتل، لأنه بذلك يتهم أو يقع في عرض النبي صلوات الله وسلامه عليه. أعد الأبيات.
وقاذف أم المصطفى اقتله بتة ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود.
وسواء كان القاذف ممن ينتسب إلى الإسلام أو كان يهوديا أو نصرانيا أو أيا كان كفره، فإنهم يقتلون نظرا لأنهم بهذا يعني يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ولد من سلسلة طاهرة إلى آدم عليه السلام، فينبغي الحذر من مثل هذا الأمر. أما قاذف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو مرتد من المرتدين وخارج من دين الإسلام وبعيد كل البعد عن الدين أصلا، ويجب قتله فورا ردة. يجب قتله ردة لأنه ملحد، وكذلك كل عمل يشبه هذا كسب الله ورسوله أو سب الدين أو نحو ذلك. اقرأ البيت الثاني.
وقاذفه أيضا وذلك ردة، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد، وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه، في الأولى وعند الله يفلح من هدي.
نعم، هنا يبين في الشطر الثاني من البيت أن الإنسان إذا أسلم وقد قتل فإن الإسلام لا يسقط عنه عقوبة القتل، اللهم إلا إذا كان ذلكم الشخص يعني ممن كان يعني مثلا شخص عليه جناية ثم أسلم فإن العقوبة لا تسقط، لكن يسقط عنه ذلك إذا كان ممن مثلا قاوم أو يعني وقاوم المسلمين أو كان يقاتل المسلمين ثم هدي هداه الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا الإسلام يجب ما قبله، لكن الحقوق الخاصة لا تسقط، الحقوق الخاصة لا تقتل لا تسقط. ويدل على لذلك قصة وحشي رضي الله عنه قاتل حمزة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، فقد يقتل كافر مسلما عندما يجاهد المسلم ثم يسلم ذلك الكافر ويحسن إسلامه، فعندها الأول قتل ظلما شهيدا، والثاني يعني قد يكون مؤمنا مخلصا فيدخل الجنة. وكما قلت لكم إن وحشيا رضي الله عنه قد ضرب أروع الأمثال، فكان من ألد أعداء الإسلام، ولما هداه الله شارك في أعظم أو في معركة من أعظم المعارك في موقعة ماذا؟ اليمامة رضي الله عنه. اقرأ البيت مرة أخرى.
وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه، في الأولى وعند الله يفلح من هدي، ومن تاب من قذفه.
لا أعد أعد.
وقاذفه أيضا وقاذف أم المصطفى اقتله بتة ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود. وقاذفه أيضا وذلك ردة، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد، وإن كان ذا كفر
يعني من الحقوق الخاصة. نعم، وإن كان ذا كفر،
وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه، في الأولى وعند الله يفلح من هدي.
نعم، يعني إذا أسلم وكان قد قتل فالأولى والصحيح أنه لا يقاد بذلك أو بأمر قد وقعه إبانة قد وقع منه إبانة كفره، ولكن تصرف الدية للمقتول ومن بيت مال المسلمين، لكن لا يكون عليه قود بعد إسلامه من قتل تقدم وقع قبل أن يسلم، فالأولى هو الإبقاء وأن لا يعني يقتل، لكن ربما لكن تحل القضية بدفع دية من قتل. نعم، أعيد البيت الأخير. نعم،
وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه.
نعم،
في الأولى وعند الله يفلح من هدي.
نعم، أبقه، والله تبارك وتعالى هو الذي هداه ووفقه للإسلام وهو من المفلحين، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، لكن لا تسقط الحقوق من جهة ما قد يحتاج إليه أو يطالب به من دية. وأما المسلم فإن كما هو معلوم النفس بالنفس. نعم.
ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله لم يبرف المتأكد، خف الله في ظلم الورى.
نعم.
واحذرا.
يعني إذا كان الشخص قاذفا، إذا كان الشخص قاذفا ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، هذا الأمر لا يسقط الحق الإيش الخاص، وإنما التوبة تجب ما قبلها فيما يتعلق بالعقاب عند الله سبحانه وتعالى. أما صاحب أما المقذوف فله أن يطالب بحقه، وهو جلد القاذف كم 80 جلدة، والأولى أن يعفو ويصفح إذا يعني حصل أنه يعني أن الرجل قد تحلله وطلب منه الصفحة والعفو، لا سيما إن كان قبل أن يؤتى به إلى القضاء. أما إذا أتي به إلى القضاء فإن ذلك حق لله سبحانه وتعالى، كما قال في قضية سرقة رداء صفوان عندما عفى عنه صفوان رضي الله عنه من أمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فلو عفى عنه بينه وبينه فإن الحق يسقط. نعم.
خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد.
هنا يحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وهو 3 أقسام، وفي الشرع تجاوز العبد حده في وضع الشيء في غير موضعه وهو 3 أقسام: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه وهو الشرك الأكبر، كما قال تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الأكبر الذي هو الشرك لا يغفره الله عز وجل البتة إذا مات صاحبه ولم يتب منه، بل إنه يموت على غير هدى وعلى غير الإسلام. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فإنه يختص ببعضهم من بعض. وقد جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم ولا له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وصوم، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. والنوع الثالث: ظلم العباد فيما ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه بارتكاب بعض الذنوب التي دون الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. فمثل هذا الظلم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فقال الله عز وجل إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من الظلم بأنواعه وأشكاله. نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأكثر الظلم بالتعدي على حقوق الآخرين والأيمان الفاجرة الكاذبة، فكل ذلك من أنواع الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ الآيات برضو.
خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد.
يعني كون الشخص الظالم قد يحصل له إمهال لا يدل ذلك على أنه يعني على أن ذلك من أجل أنه أن الأمر سهل. قال الله سبحانه وتعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك من أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه يوم مما أوصى به معاذا عندما بعثه لليمن، قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم، سيأخذه أخذا وبيلا وعيدي. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم، أتى النص في تحريمه بالتوعد. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غد.
نعم.
ومن كان في الدنيا يشح بماله.
لا، خلي الشح بعدين، درس آخر. أعد أبيات الظلم متبقي من الظلم. نعم.
فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم، سيأخذه أخذا وبيلا وعيدي.
كما ذكرت لكم الآية، إن الله لا يملي، الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والدنيا ليست دليل في كون الشخص يعطى منها أو لا يعطى. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولذلك لا نغتر بالإمهال الذي قد يحصل لبعض الظلمة، فإن الله لهم بالمرصاد، وإنه سيأتي القصاص عاجلا أم آجلا. لا بد من القصاص. نعم، تفضل.
ألا إن ظلم الناس ذنب معظم، أتى النص في تحريمه بالتوعد.
توعد كما تقدم لنا في النصوص التي تحذر من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما هلك من كان قبلكم بماذا؟ بكثرة ظلمهم واختلافهم على أنبيائهم. ويعني لا بد أن يقتص الله للظالم من المظلوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهذا وعيد شديد لكل من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. نعم.
ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا وإن يشأ المظلوم يقتص في غدي.
يعني قد يرجى بل يرجى ليس قد يرجى للمظلوم أن الله سوف ينصفه، والظالم متوعد بالوعيد الشديد، ولذلك ظلم لا يترك الله منه شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين 3: ظلم لا يغفر الله له لصاحبه وهو الشرك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ماذا؟ وهو ظلم العباد فيما بينهم، حتى الحيوانات يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرون، وظلم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله لكنه لا يخلد في النار. نعم. وإن شاء الله تعالى هذا هو الدرس الأخير في هذا الأسبوع، وموعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله نظرا لارتباطي بسفر. تفضل.
أحسن الله عليكم وغفر الله لنا ولكم ونفع الله بعلمكم. هذا يقول: الرجل يكون في بلد الكفر وانتشر في بلد الإسلام وهو قد أسلم، وهو يستطيع الهجرة ولكنه لم يفعل، هل يعذر؟
إذا كان يتعرض للفتن وفي مكان ويعيش بين ظهراني الكفار وقادر على الهجرة ومتمكن من ذلك فإنه متوعد والعياذ بالله بالوعيد الشديد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فإن كان غير قادر فهو معذور، أما إن كان قادرا فإنه آثم في بقائه بين ظهراني المشركين. بقي أن يقال: من اضطر إلى البقاء من أجل العمل والكسب الحلال فلا بأس بذلك، بشرط أن يجعل في باله ترك هذا البلد الكافر يوم من الأيام، وأن يعزم على ذلك متى تحسنت أحواله، بشرط أن يكون قد أمن على دينه وعلى عرضه وعلى سائر أموره. نعم.
حسن الله عليكم. يقول السائل: جئت من سفر وعند وصولي أقيمت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب بعده، فهل أدخل معه في العشاء بنية المغرب؟ وماذا أفعل لأن المغرب 3 ركعات؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تدخل معهم بنية صلاة المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، فإن كانوا قاصرين أكملت ركعة وبذلك تمت صلاتك، وإن كانوا متمين فإنك إذا وصلت الركعة 3 لا تقم مع الإمام، وإنما عليك أن تجلس وتتشهد وتدعو حتى يسلم الإمام فتسلم معه، يعني اكثر من الدعاء حتى يسلم الإمام فيسلم معه. هناك من يرى أنه يسلم ويفارق الإمام، لكن هذا القول هو الأرجح، أعني أنه يبقى ويتشهد ويدعو حتى يسلم مع الإمام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. فضل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أريد أن أمكث في المدينة 2 أو 3 إن شاء الله، فأريد المحافظة على الصلاة في الحرم، في المسجد النبوي، فهل سنة أن أقصر أم أجمع وأقصر، أم أصلي مع الإمام دون جمع وقصر؟
بل يتعين عليك أن تصلي مع الإمام دون جمع وقصر. ومن العادات التي ينبغي أن ننبه عليها أن البعض من الناس إذا سافر يهجر المساجد ولو كان المسجد إلى جواره يسمع النداء، وهذا لا يجوز، لا ينبغي، بل ينبغي المحافظة على الصلاة حيث ينادى لها وهي المساجد. فأنت لا تعذر بهذا ما دمت بجوار المسجد، تأتي وتصلي مع الجماعة في كل وقت. أصل الجمع لا يصح لك إلا إذا كنت على ظهر سير، إلا لضرورة قصوى كالمريض ونحو ذلك. فيعني ينبغي أن تحافظ على صلاة الجماعة، وأنت جئت هنا لتكسب 1000 صلاة في هذا المسجد، وهذا إنما يكون حيث يؤدى أو حيث يواظب على صلاة الجماعة. نعم تفضل.
السلام عليكم. وسائل يقول: ما حكم الاستعانة بالجن في الرقية؟
هذه من الدعاوى التي يدعيها بعض الناس، والرقية لها ضوابط، يعني قد تجد أن البعض من الناس لا يطبقها، من الرقاة لا يطبقها. من هذه الضوابط أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية المأثورة، والثاني أن تكون باللغة العربية، ويستثني بعض أهل العلم من لم يحسن اللغة إذا أمن أن المعنى المقروء أنه مطابق لهدي الكتاب والسنة. ويعني الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، والرقية هي القراءة المباشرة على المريض لعل الله أن يشفيه. أما ما يفعله الآن بعض الرقاة المحترفين الذين اتخذوا الرقية مصدرا للكسب، فأقول إن عملهم هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فالتفرغ للرقية واتخاذها مهنة وبعض الطقوس التي تصاحب ذلك، كل هذا من البدع. ومن البدع أيضا ما تمتلئ به الأسواق الآن من الأكياس: هذه رقية الشيخ فلان، وهذه رقية الشيخ فلان، أكياس ملح وأكياس زعفران وأكياس عجين وما إلى ذلك، وتمتلئ بها الأسواق وتباع، وتجد أن سعر عبوة الراقي الفلاني أكثر من سعر عبوة الراقي الآخر. فهذه والعياذ بالله لا شك أنها من البدع ولا تنفع، والله لا تنفعك أبدا. نعم إذا رقى لك أخوك مباشرة سواء في الماء أو في غيره يرى هذا بعض أهل العلم، والبعض يرى أنه من البدع أيضا. وإنما يقرأ مباشرة على المريض. أما أولئك الذين يعبئون أو يملؤون بعض الخزانات المياه ثم يملؤون الجوالين ويبيعون الجوالين بتلك الحسبة، جوالين الماء وجوالين الزيت، ويفتحون دكاكين بجوار تلك العيادة البدعية التي فتحوها، فلا شك أن هذا من الباطل ومن البدع والتي أحدثها الناس. أما دعوة الاستعانة بالجن أو بذئب يخرج الجن أو نحو ذلك، فهذا كذلك من الدجل، وما نسب إلى شيخ الإسلام أو غيره هذا محل نظر ولا يثبت. فعلينا أن نتبع السنة، فإنه طريق الجنة، وأن نحذر من كل أمر يخالف ذلك. نعم. لا تذهب إلى الرقاة المحترفين، الرقاة الذين فتحوا عيادات لا تذهب إليهم، فإن رقيتهم لا خير فيها، وإنما إذا كان لابد يرقيك أخوك المسلم الذي لم يتخذ تلك ذلك العمل مهنة يتكسب من ورائها. طيب لو قال لنا قائل: ألم يأخذ أبو سعيد الخدري جعلا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال اضربوني معكم بسهم؟ قلنا نعم، لكن هل اتخذ أبو سعيد رضي الله عنه ذلك مهنة بعد هذه القصة؟ ثم شيء آخر، أن أولئك القوم لم يضيفوا الصحابة، فهم أرادوا عقوبتهم بهذا الطلب، أرادوا أن يعاقبوهم بهذا الطلب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال اضربوني معكم بسهم. لكن أولئك الذين يعني يفتحون عيادات مرتبة ولها طرق ولها يعني طقوس معينة، لا شك أن هذا محل نظر وليس من دين الله في شيء. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: النذر لغير الله شرك أكبر، والحلف بغير الله شرك أصغر، فما سبب التفريق مع أن كلهما لغير الله عز وجل؟
أنك إليهم. على كل حال، النذر هو خالص لمن نذر له، لمن نذر له. فإذا نذر للميت في قبره أو للصنم هذا شرك خالص، لأنه صرف محض حق الله لمن؟ لغير الله، لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلننتبه لهذا، يعني الفرق واضح. النذر هو نذر ابتداء خالص، نذرا خالصا لصاحب هذا الضريح أو لذلكم الصنم أو لتلك الشجرة أو لذلكم المقام، فهو ابتداء نذر لغير الله. أما الحالف فيحتمل أمرين: يحتمل أنه حلف بغير الله بحكم جريان العادة على ذلك، فهذا يكون شركا أصغر. لكن إذا حلف بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف به يتصرف في الكون مع الله، أم أن له حقا مع الله، فلا شك أن هذا أيضا شرك. ماذا؟ ها؟ شرك أكبر. نعم.
أحسن الله عليكم وغفر الله لكم. يقول السائل: امرأة وشمت في صغرها من قبل أهلها، هل تزيل هذا الوشم؟ وإذا كان يصعب عليها إزالته فماذا عليها؟
عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الوشم إن كانت هي التي فعلت، ومحاولة والصفح عما من فعل ذلك إن كانت من أقاربها أو إن كانت من غيرها، يعني كانت هي التي لم تفعل ذلك مباشرة. أما إزالته فإن ذلك قد يكون فيه شيء من الضرر، اللهم إلا إذا أمكن بدون أي ضرر على الجسم فعندها تتحتم الإزالة. أما إذا خشي أن يضر بالجسم فإنه لا يزال. وكما قلت لكم إلى درسنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم إن شاء الله، وأسأل الله أستودعكم الله إلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.